إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر نماذج من الرفق في القرآن الكريم. فأول ذلك الكلام على مظاهر الرفق في دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني يختار ويجتبي من الملائكة رسلا، وكذلك أيضا يصطفي ويجتبي من الناس رسلا. وهؤلاء المصطفون المجتبون يكونون أزكى ذلك النوع، يعني أفضل ونخبة وصفوة النوع البشري وأجمعه لصفات المجد والعظمة. فالرسل لابد أن يكونوا صفوة خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ومن اصطفاهم ومن اجتباهم لهذه المهمة؟ إنما اجتباهم واصطفاهم على علم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفاء الله عز وجل للأنبياء والمرسلين إنما هو اصطفاء عن علم بكل حقائق الأشياء. ولذلك قال تعالى: إن الله سميع بصير، يعني أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. فلا بد أن يكون اصطفاهم على علم منه تبارك وتعالى أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصبح فيهم جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الأنبياء فيهم كل خلق جميل، ولا بد أن يكونوا مبرئين من كل ما يستقبح. فاختارهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة، وأودع فيهم الصفات الحميدة وحسن الخلق من الرحمة والرفق والشفقة واللين لمن أرسلوا إليه. نذكر فيما يلي على سبيل الاختصار نماذج من مواقف بعض الأنبياء تدل على رحمتهم ورفقهم بقومهم ولينهم في دعوتهم. أول ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد كان نوح كما هو معلوم أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. يقول تعالى: قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. قابلوه بالاستهزاء وبالإعراض. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عليه السلام إلا نبي قتل. قابله الرؤساء والأغنياء المتبوعون بالاستكبار على الحق وعدم الانقياد لدعوته. ومن المعلوم أنه بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم على الإسلام. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع طول هذه المدة 1000 سنة يدعوهم الله إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل أي نذر يسير. مع طول هذه المدة ومع طول مقامه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فالقليل كما جاء عن ابن عباس أنهم كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم الذين استجابوا للوحي. في طول هذه المدة 80 نفسا منهم نساؤهم. ثم إن نوح عليه السلام كان بارعا فائقا في دعوته، دعاهم إلى الله عز وجل بشتى الوسائل والطرق، ونوع أساليب دعوته بكل براعة. فمن ذلك أنه كان يتلطف في مخاطبتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكان فصيح اللسان صابرا على عنتهم وظلمهم. ومن رزقه أنه كان دوما يخاطبهم بيا قومي يا قومي، كي يشعرهم أنه منهم وأنه من بينهم وأنه يريد الخير لهم. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في موضع آخر يتلطف بهم ويرقق لهم الأسلوب والخطاب، يقول تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فكلمة ألا تتقون لا شك أن بها ترقفا وليلا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني كذبوه. إذ قال لهم أخوهم أي في النسب نوح عليه السلام، أخوهم طبعا في النسب ليس في العقيدة، لكن الأخوة هنا في النسب، لأن السنة الله سبحانه وتعالى أنه كان يرسل النبي من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. فأمره أن يخبرهم أنه منذر لهم بأس الله سبحانه وتعالى قبل أن يحل بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ذلك البأس: إني لكم نذير مبين. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله تبارك وتعالى وأنتم مشركون به. فهذا إظهار للشفقة والحب والحرص على الخير لهم، لأنه مشفق عليهم من العذاب الأبدي والشقاء الترمذي. فكذلك كل رسل كانوا يشفقون على الخلق شفقة هي أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، ومع ذلك ردوا عليه بأقبح وأبشع رد، فرموه بما هم فيه بما هم غارقون فيه من الضلال. فقال له: إنا لنراك في ضلال مبين، في ضلال يعني منغمس في ضلال، غارق في ضلال، ليس هذا فقط بل وصفوه أنه ضلال مبين. فهم كانوا يظنون أنهم على الحق في عبادة هذه الأوثان التي وجدوا آباءهم عليها، وهذا شأن الضلال في كل زمان وفي كل مكان، حيث يرون المصلحين في ضلالة ويرمونهم بأقبح وأشنع الأوصاف. ومع ذلك يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا شك في قوة حجة نوح عليه السلام وهو يرد على قومه بعدما استكبروا عليه ورموه بالضلال. فأول ما رد عليه حينما قال له: إنا لنراك في ضلال مبين، أول رد قال: يا قوم ليس لي ضلالة، نفع عن نفسه الضلالة التي رموه بها، بل أبلغهم أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن هدفه هو أن يبلغهم رسالة الله عز وجل، وأنه ناصح لهم، وأن عنده من العلم الإلهي ما ليس عندهم. أجابهم بأسلوب حسن لين رقيق وبلسان فصيح. نلاحظ في خطاب نوح عليه السلام أنه خال من التهجم أو التهكم أو الاستعلام، مجرد صرف حقائق بأسلوب في غاية اللين، لأن هذا هو أدعى إلى أن يعوا وأن يعودوا إلى رجلهم وأن يصدهم الشيطان عن الانقياد له. أيضا من أساليب نوح عليه السلام أو مظاهر رفقه أنه استخدم جانب الترغيب، يعني الترغيب في أنهم إن انقادوا لدعوته سوف ينالون مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وأنه يطيل ويبارك في أعمارهم، وأن في إطالة العمر فرصة طيبة للازدياد من فعل الخير، وبهذا وبمغفرة ذنوبهم يحصلون منفعة مؤكدة عند الله سبحانه وتعالى في الأخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهذا الترغيب كي يتركوا عبادة الأصنام ويضمن لهم غفران ذنوبهم فيما مضى، وأنه يطيل عمرهم إذا عبدوا الله وتركوا عبادة الأصنام، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني لا يعاجلكم بعذاب كإغراق ونحو ذلك، يؤخركم الأجل المسمى أن لا يعجل نزول العذاب عليكم بإغراق ونحو ذلك. إن أجل الله الذي كتبه على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لا أنبتم ورجعتم إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الرفق واللين والرحمة والترغيب أنه أيضا يخاطبهم بما يحبون وله يتقون، بأن الله سبحانه وتعالى بجانب هذه المغفرة وبجانب الجنة والخلود فيها وكذا لم يقص نوحا عليه السلام أن يرغبهم بسلاح آخر لعله يفعل في قلوبهم الأفاعيل، فوعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يسبغ عليهم الأموال والبنين والخيرات والمزارع. يقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانظر حتى هذه رغبهم به، يترتب على الإيمان من البركة في أمور الدنيا والرزق وبركات السماء ونبات الأرض والزرع وإدرار الضروع والإمداد للأموال والبنين. فهذا من مقام الدعوة بالترغيب، بالترغيب يعني أنه حتى الدنيا التي تحبونها وتحرصون عليها لن يحرمكم الإسلام لله سبحانه وتعالى منها، كما جاء في شأن يعني قارون: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طبعا ذكرنا من قبل وجوها في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، من يذكر ذلك؟ من طاعة الله. نعم، وهذا هو الشاهد في كلامنا الآن. نعم، الأمر الثالث: لا تنس نصيبك من الدنيا. قول الأول: لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس، ضع نصب عينيك دائما ما الذي سوف تخرج من أهل الدنيا غير الكفن، غير الكفن، هذا الذي سوف تخرج به من الدنيا، ستر اليدين مدرجا في الأكفان، فهذه وعظ له به بموعظة الموت. ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي سوف تخرج به، هل تخرج بجنودك معك في القبر أم أنك ما تخرج منها بغير الحطن والكفن؟ هذا واحد. ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب المعتبر الذي تخرج به من الدنيا باعتبارها مزرعة للآخرة والأعمال الصالحة، فهو به نصيبك من الدنيا من طاعة الله، فهذا هو الذي ينفعك إذا خرجت من الدنيا، طاعة والعمل الصالح والإيمان، فهذا الترغيب له في الإيمان والعمل الصالح. قول ثالث هو الشاهد لما نذكره في السياق الذي نحن فيه بصلابيه: لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يريدون أن يرغبوك بأن التدين أو الاجتهاد لله لن يحرمك من الدنيا التي تحبها، فكأنه يخاطبونهم بالتردد، يعني استمتع بحق من الدنيا ما دام في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، كنوع من التنزل يعني في الحوار والترغيب بنفسه. هذا الذي نذكره. ثم عدل نوح عليه السلام بعد الترغيب إلى الترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ليس هذا فحسب، نوع نوح عليه السلام الدعوة من حيث الزمان ومن حيث الأثر. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فكان يتحين أي فرصة يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، راجيا أن تنزع فيهم هذه الأساليب المتنوعة ما بين المجاهرة وإرهاب وإخفاء، كل ذلك من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثال آخر من أمثلة الرزق في دعوة الأنبياء عليهم السلام هو مثال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الذي ولد بذلك من العراق وكان يكنى أبا الضيفان، انتقل مع والده من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران وأهلها يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض حين ذاك كانوا كفارا سوى الخليل إبراهيم عليه السلام وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام. خرجوا إلى بلاد الشام إلى فلسطين، وابتعثه الله رسولا واتخذه خليلا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. جادر إبراهيم قومه لأنهم يعبدون الأصنام وعاب عليهم هذا، واستعمل معهم الحجة والبيان بالحجج العقلية والحجج النقلية. بدأ في دعوته بدعوة أبيه تلطفا وتوددا تارة، وإنكارا عليه ومحاجة ومجادلة تارة أخرى. فمما جاء في إنكاره على أبيه وقومه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بمناسبة الكلام على الرزق لابد أن ننتبه لأمر في غاية الخطورة، وهو أن الرزق هذا في أسلوب الدعوة، لكن ليس يملك الداعية وليس من حقه أن يحول في حقائق الدعوة إرضاء للناس واستمالة مثل به. يعني لا يحذف أشياء من الإسلام أو يتنازل عن أشياء من حقائق التوحيد من أجل جذب قلوب الناس. فالرزق هو في الأسلوب فقط، في الأسلوب أسلوب الدعوة وإقامة الحجة الصبر على هؤلاء الناس، لكن ليس من حق الداعية لأنه مصدر قوته إنما هو كامل في قوة الحق الذي يدعو إليه. فإذا داهن في الحق فقد مصدر القوة وأصبح كأي داعية يتنازل عن مبادئه من أجل المصالح، كما حصل من فريق قريش حينما أرادوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على أنصاف الحلول: أعبد إلهك سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الحق معك أصبناه وإن كان الحق معنا أصبته. فنبدأ أنصاف الحلول أو التنازل عن شيء من العقيدة أو المفاهيم الصارمة في حقائق التوحيد والدين هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما العبرة بإيه؟ الدين في الأسلوب وليس في تحوير حقائق الدعوة كما يحدث من كثير من الناس كما هو معلوم. فإبراهيم كما ذكرنا أنكر على أبيه وقومه عبادة هذه الأصنام، بيّن لهم أنها لا تضر ولا تنفع وأن عبادتها ضلال. كل هذا بأدب ودين في العبارة، وبيّن أن هذه الأشياء إنما عملتموها أنتم والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين، والله خلقكم وما تعملون. واضح. فأيضا بيّن نقص هذه الآلهة المزيفة: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني أنتم تنحتونها وتخلقونها بأيديكم. ما معنى تخلقونها؟ الخلق نوعان يأتي بالكمالين، أحدهم لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، هو الخلق إيجاد من العدم، هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني التقدير، التقدير والله أحسن الخالقين، وصف أحسن الخالقين يعني أحسن مقدرين. وتخلقون إفكا يعني تقدرون إفكا، وتختلقون الكذب بالأمر لعبادتها والتمسك بذلك. فهذا في الحقيقة هذا أسلوب علمي، هذا ليس داخلا في التنفيذ، لكن هذا أسلوب علمي راقي جدا أنه يبين عدد هذه الآلهة وأنها لا تستحق أن تعبد مع الله تبارك وتعالى. فهذا من بيان الحق: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وهذه الآلهة لا تملك لكم النفع والضر أو الميتة أو الحياة أو النشور أو الرزق، فمن لا يملك أدنى شيء من ذلك كيف يستحق العبادة؟ ومن كان مخلوقا ناقصا كيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فانظر أيضا إلى أسلوب العلم الراقي جدا في إقامة الحجة بعدما بين بطلان هذه الآلهة، بطلان عبادتها وعجزها عن الرزق، حولهم إلى بيان من الذي يستحق العبادة: فابتغوا عند الله الرزق وليس من هذه الأصنام، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من ذلك أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه التي اكتسمت بقدر عظيم جدا من التلطف والحرص على هدايته، فكان يصارحه بما هو عليه من الكفر وأن هذا الكفر سيؤدي به إلى النار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كان يتلطف في الأسلوب يعني هو يبين الحق لكن يتلطف الأسلوب، دائما كان يصدر الخطاب بعبارة إيه؟ يا أبتي يا أبتي، وهي كلمة محببة لحمد الأبي، فيها تعظيم لهذا الأب، فيها إشعاره بالانتماء إليه وأنه ابنه وأنه حريص على هداية أبيه، ليس من منطلق الاستعلاء عليه ولكنه إيه؟ من منطلق الحرص والشفقة على هذا الأب. يقول تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان متلطفا في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. في أثناء ذلك يبين حال هذه الأصنام ويستهجن عبادتها، وبين لنا قصة في ذاتها لا تسمع ولا تبصر، يعني العابد أفضل من المعبود وأكمل. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني المعبود يكون أكمل من العابد. فكيف الإنسان ينحط بعقله إلى حد أن يعبد جمادا يصنعه هو بيده وهو أفضل من هذا الذي يعبده؟ لماذا؟ لأنه هو يسمع ويبصر، هذا لا يبصر، هذا يعقل، هذا لا حس عنده ولا خبر. فنلاحظ أنه أبدع في الاحتجاج بحسن أدب وخلق جميل لئلا يركب أبوه متن المكابرة والعناد وينكب بالكلية عن حجة الرشاشة. كرر دعوته إلى أبيه إلى الحق أيضا مترفقا به متلطفا: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. تلاحظون أنه لم يصف أباه بالجهل، لو واحد منا كان وصفه بالجهل، لكن انظر إلى قوله: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فلم يصفه بالجهل، مفيش عدوانية في الحوار، لم يصفه بالجهل المفرط ولم يصف نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال: إني قد جاءني من العلم، من العلم، يعني نوع من التلطف، يعني معي طائفة من العلم وشيئا من العلم ليس معك هذا العلم. ثم يقول له: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. فلم يقل له: يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، أو يا أبتي إنك ليس عندك من العلم شيء، لكنه قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، ترغيب في عاقبة الاتباع. ثم ثلث عليه السلام بقوله: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عطيا. فبين له أن عبادة الشيطان جالبة له الضرر العظيم أيضا بنفس الأسلوب: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنه من المعلوم أن ما من شر يقع إلا وهو يقع امتثالا لأمر الشيطان ولإغواء الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يقول عليه السلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أخاف عليك إن عصيت الله ووليت عدوه أن يقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا ومشاركا في عذابه. فهنا يخوف أباه من سوء العاقبة، ولم يخلو كلامه كما هو واضح من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاحق به، إنما قال له: يا أبتي إني أخاف شفقة، لكن لم يجزم بأنه سيكون من أهل النار، لكن تعبر إني أخاف شفقة ورحمة، إني أخاف أن يمسك عذاب، فذكر الخوف والمد إني أخاف، وبعدين قال أن يمسك، يعني مشفق عليه من حتى مجرد المد، فبالك هو أشد، لشك هيخاف عليه أكثر، فهذا أيضا إظهار الشفقة، إني أخاف أن يمسك عذاب، لاحظنا أيضا تنكير كلمة العذاب، وجعل أيضا ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب، أكبر من العذاب، مجرد أن تكون في حزب الشيطان ومواليا للشيطان فهذه أشد من العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون تقع فيما هو أخطر، فتكون للشيطان وليا. ونلاحظ أن النصائح الأربع التي وجهها إبراهيم عليه السلام لأبيه كلها مصدرة بهذه الكلمة الرقيقة اللطيفة: يا أبتي، يا أبتي، توسلا إليه واستعطافا لقلبي. ومع هذا وهذا الاستعطاف إلا أن هذه الدعوة اللطيفة الرقيقة لا تصل إلى قلب المشرك القاسي. فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعي، يقول: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. انظر الفرق في الحوار. إبراهيم عليه السلام يقيم الحجة، يتكلم بلطف وبلطف وبلين، يضحد عبادة غير الله ويقيم الأدلة على وحدانية الله. فالكلام بأدلة وبعلم. تنظر إلى جواب أبيه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأسوأ ما يكون من الرد بعد هذا التلطف والتودد في الخطاب، ومع التزام إبراهيم عليه السلام حدود الأدب واستعطافه ورجائه أن يقبل النصيحة ومخاطبته بالأبوة: يا أبت ليثير عاطفة الأبوة وحمية الصلة والقرابة. لكن الخبر الذي سبق ومضى على هذا الأبي جعله يصر على عناده وكفره، ويقول: أمعرض ومنصرف أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي عن الطعن في آلهتي وعن نصحك لي بترك عبادتها لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا، أي تباعد عني زمنا طويلا. ما أقول إبراهيم أرى وجهه، ابتعد عني زمنا طويلا. نلاحظ هنا رغم هذا الرد العنيف القاسي إلا أن إبراهيم عليه السلام لم يعارض أباه أيضا بسوء الرد ولا بالجفاء، بل قطع معه الجدال قائلا له: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فقابل السيئة بالحسنة والجهل بالحلم، وبادره بالسلام ووعده بأنه سوف يستغفر له ربه عز وجل لأنه كان به حفيا مبالغا باللطف به. ولذلك يقول لأبيه: ستسلم من خطاب إياك بالشتم والسب بما تكره. سلام عليك، يعني ستصبح في سلامة وفي أمان من أن أرد عليك هذا السب والشتم وأجيبك بما تكره من الكلام. سلام عليك، يعني لا جدال، لا أذى، لا رد للتهديد والوعيد. سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان، بل يرحمك فيرزقك الهدى. فانظر الى حرص ابراهيم عليه السلام على هدايه الخلق، حرص على التسلل الى قلب المدعو، وايضا تحمله كل الوان الاذى التي تلحقه في ذات الله تبارك وتعالى. وقد امرنا الله سبحانه وتعالى باتباع مله ابراهيم، ولا شك ان من اتباع مله ابراهيم عليه السلام سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بالعلم وبالحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم الاستئامة منه، والصبر على ما يناله أيضا من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. الشاهد هنا أنه مع عظم جرم والد إبراهيم عليه السلام، مع عظم جرم هذا الأب الذي كان يعبد الأصنام، وعلو مقام إبراهيم عليه السلام باعتباره خليل الرحمن ومرسل إلى الله سبحانه وتعالى، فمع ذلك لم يستعمل العنف والشدة والغلظة والقسوة، وإنما كما ترون يورد النصائح والدلائل ويبين بالحجة والبرهان بأسلوب هادئ لين سهل محبب: يا أبتي، راجيا استمالة قلب أبيه وامتثال أمر الله تبارك وتعالى. مظهر آخر من مظاهر اللين والرفق في دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك الموقف الذي ورد فيه ذكر وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه من بعده. فإبراهيم عليه السلام كان متمسكا بالأدب الرفيع والكلام الطيب الرقيق كما ذكرنا، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة هذه الأصنام التي يصنعها، ومع ذلك نراه قائما بواجب البر نحو والده أفضل قيام وأجمل بر. وهذا المعنى في غاية الخطورة كما نبهنا إليه نراه، أن بعض الشباب يغتر بأنه يكون على الحق وأبوه في شيء من الانحراف عن الشريعة والتقصير في الدين، فيسوغ لنفسه تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى له. الإنسان المتشرع المنقاد بشرع الله سبحانه وتعالى لا ينجرف مع الهوى في أوضية الإفراط والغلو، وإنما يقف حيث يقف به الشرع الشريف، هذه هي العبودية وهذا هو الالتزام الصحيح، حتى فيما يمكن أن يجنح به هواه بعيدا إذا انساق معه، فهو يتوى ما دام أبوه فعل كذا وكذا، إذا هذا قد يستحق أن يعامل كذا وكذا وكذا، مع أن الأب بالذات، الأب هنا طبعا تشمل الأب والأم، الأبوان تطلق على الأب والأم، فالأب أو الأم لهما حق مخصوص في خصوصية شديدة، هذه الخصوصية يظل كثير من الأبناء جاهلين السر وراء تعظيم الله سبحانه وتعالى حق الأبوة إلى أن يأتي اليوم الذي يصبحون أول فيه أباء، فيعرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر بالرفق بالوالدين والبر بهم. يجي بس متأخر شوية، وللأسف شيء ممكن يكون أبوه أو أمه مات ولا سبيل إلى الاستدراك، فيأتي الوقت متأخرا، فالبعض الشباب في طيش أو اندفاع ويعتقد أنه كونه على الحق يسوغ له استعمال أي نوع من التسليم فيها تجاوز بحدود الله تبارك وتعالى. فمع الأبوين كما قلنا مرارا ما يصلش الإنسان حتى يأخذ حقه من أبويه، ما ينفعش تأخذ حقك من أبيه وأنك تعمله زي واحد ثاني، إذا قال كلمة بانفعال أو غضب ترد عليه بالمثل، تقول ده إيه جزاء المساق وجزاء السيئة السيئة مثله، لا مع الأب لا أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، حتى في الأمر المعروف والنهي عنه، الأمر المعروف ممكن مع الأب والأم له خصوصية أيضا، كما قال الحسن لما سئل كيف قاعده أبويا قال قاعده ما لم يغضب فإذا غضب فكف عنه. فمعروف مراتب الأمر المعروف يعني ممكن أربع مراتب، المرتبة الأولى التعريف، المرتبة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، المرتبة الثالثة الوعظ بالكلام الخشن الغليظ، المرتبة الرابعة الشدة والعنف. مع الأب والأم وكذلك الزوجة مع زوجها، ليس لك إذا أردت أن تكون فعلا عبدا منقادا لشرع الله لا لهواك سوى النصح من المرتبة الأولى والثانية، يعني مع الأب مش ممكن يرد أبدا موضوع الضرب، غير وارد، أو إن نقول له يا تاسف يا تاجر كذا من العبارات الغليظة، لكن مع الأب حاجة من الاثنين، التعريف اللي هي إن يرد احتمال أن الشخص الذي يتأمره بالمعروف والنهي عنه ممكن هو جاهل تماما بالذات في زمان الغربة، لا يعرف مثلا إن الذهاب حرام مثلا، أو لا يعرف كذا وكذا إن هذه الأشياء محرمة وهذا واجب إلى آخره، فالانحراف عن الشرع يكون ناشئا عن الجهل، فهنا بتقتصر على التعريف إن هذا حرام، هذه المرتبة الأولى. التعريف بالحكم الشرعي يمكن أن ترتقي مرتبة أخرى وهي التعريف مقترن بالوعظ بالكلام اللطيف كما في هذه النماذج الذي رأيناها من إبراهيم عليه السلام، كلام اللطيف لكن مع عدم التنازع عن الحق. مرتبة ثالثة اللي هي الشدة في الكلام، الخشونة في الكلام، لأن هذا قد يزجر الفاسق أحيانا، الشدة يا فاسق يا من لا يخاف الله يا عدو نفسك يا كذا، فممكن في بعض المواقف فعلا تكون علاجا لهذا الشخص المنحرف عن الشرع. مرتبة الرابعة التغيير باليد سواء بالضرب او بالعنف او كذا، وطبعا كما هو معلوم الامر بالعنف ممكن له قواعد وضوابط ليس هذا محل ضبطها، لكن الشاهد من الكلام ان الاب والام كذلك الزوجة مع زوجها ما تبقاش بقى الراس بالراس يعني ايه والندية والاسترجال، لكن بالمرتبة الاولى فقط تعريف والوعظ بالكلام اللطيف. واضح، وهذه إشارة لموضوع بر الوالدين، إن من أراد الانقياد للشرع فعلا يقف حيث وقف به. أنا سأذكر أسوأ صورة في الوجود لأي أب، أسوأ صورة في الوجود لا مش كفر بس، بشوف الآن وإن جاهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، دي أسوأ صورة، ده هو مش أبوه مشرك عادي، ده مشرك داعية إلى الكفر، لأن في فرق بين المشرك في حد ذاته اللي هو ضرر لازم لنفسه وفي ضرر متعدد، ده مشرك في نفسه وداعية إلى الكفر صاد عن سبيل الله، كفر ويصد عن سبيل الله، ومش بس داعية إلى الكفر وداعية كتلان، ده داعية إيه؟ مجتهد بيجاهد ابنه على الوقوع في الشرك، ليس فقط يدعو للشرك بل يجاهده بكل وسيلة ليقهره على اتباعه في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أبدا بأي حال من الأحوال، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما بالك بالشرك بالخالق. ثم قال عز وجل لي شاهدا وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى الأب المشرك الذي هو بهذه المثابة أمر الله أن يصاحب في الدنيا بالإيه؟ بالمعروف. فما بالك بالأب المشرك؟ ما بالك بالأب العابد الصالح الداعية إلى الله عز وجل الأمر المعروف أو الناهي عن المنكر؟ فلا شك أن هذا حقه يعني مراعاه بمراحل كثيرة، وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذه يعني إشارة إلى أن بر الأبوين وراءها سر عظيم جدا، التركيز على نصيحة الأبناء لبر الآباء مع عدم وجود نص واضح وقاطع بنفس القوة في وصية الآباء بالأبناء اكتفاء في الدوافع الفطرية والشفقة والرحمة التي أودعها الله في قلوب الآباء، إلا في قوله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، هنا الوصاية للأبناء واضح، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. موقف آخر من مواقف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبين كيف كان متمسكا بالأدب الرفيع والكلام الطيب الرقيق، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. عندما أعياه أبوه ولم يكترث بما قال له وعاند وجحد هذه النعم العظيمة، جاء دور هذا النبي المرسل والحريص على سعادة أبنائه من بعده. موقف آخر إبراهيم عليه السلام رأيناه ابنا داعية لأبيه، ابنا كيف كان أبا، كيف كان أبا لأبنائه الذين رباهم على عينه وكفلهم بعنايته ورعايته وصدر منهم هذا الحصاد الرائع واصطفى الله منهم الأنبياء والمرسلين، خصهم بوصية كما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فقال عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها أي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية توضح حرص إبراهيم عليه السلام على بنيه من بعده وشفقته عليهم. تلاحظون أن هذه الوصية اشتملت على دقائق مراقبة في الدين. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه من بعده، وإنما قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فبشكل الوصية أوكد من الأمر، لأن الوصية لتكون في اللحظة التي يصدق فيها الكاذب. لو أقت الخلق قلبا في لحظة الموت لا شك أنه يصدق لا يكذب، لحظة التي سوف يرد فيها على الله تعالى وينتقل من الدنيا إلى الآخرة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فما ذلك لخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أول عزم من الرسل. فالوصية تكون أنت عند الخوف من الموت، الوصية عند الخوف من الموت، لذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم، فدل على الاهتمام بما يوصي به وعلى التمسك به. ولذلك قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أيضا تخصيص إبراهيم ويعقوب عليه السلام بنيهما بذلك، لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيره، فلما خصهم بذلك في آخر عمره علمنا أنه كان هناك اهتمام بالأبناء أشد من اهتمام به بغيره. ما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، خطاب من للأبناء، وهذا شيء طبيعي أن يكون للأبناء اهتمام أكثر من غيره. كذلك نلاحظ أيضا من سبب تعظيم هذه الوصية وخطورتها أنه لم تمزج هذه الوصية بوصيات أخرى دلالة على شدة الاهتمام بها، فلم يمزج بها وصية أخرى، ووصى بها أي بلا إله إلا الله إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى أيضا تأمل كلمة إيه؟ يا بني أيضا فيها إظهار الشفقة والرحمة لمن تقال له. كذلك أيضا نجد إبراهيم عليه السلام يعم في دعوته لتشمل البلاد فضلا عن الأولاد. في الدعوة يقول تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيضا هذا الدعاء الذي كان في مكة في البلد الحرام، رب اجعل هذا البلد آمنا، آمنا يعني ذا أمن، أو آمنا أهله. واجلبني وبني، أي باعدني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا من رفقه للبلد الحرام كي يصير بلدا آمنا لا يروع فيه أحد. هذا من الرفق والليل، حب الأمان للناس وعدم الخوف. وقال أيضا فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. هذا أيضا من شفقة إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث دعا للعطين بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. ولا شك أن الله أرحم منه بعباده، وأنه إذا عذب فلا يعذب إلا من تمرد عليه واستحق ذلك. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الاعتزاز بالإسلام وبأنه نعم من الله سبحانه وتعالى، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا وصايا بحسن الخاتمة والثبات عن الإسلام حتى المنام. ما أتكلم على أراضي ولا عقارات ولا على كذا وكذا من أمور الدنيا، بل حتى ولا من أمور الدين، إنما خاصة بالذكر في هذه اللحظة الخطيرة. أكثر قضية على الإطلاق هي قضية التوحيد. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوصف يوسف عليه السلام أنه من أباء كرام يتصفون بالكرم، والكرم تعبير عن كمال الصفات وحسن الخلق وجميل الإحسان. فلنتأمل أيضا ملامح قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام، ولنتأمل أيضا كيف كان رد فعل يعقوب وابن يوسف عليهما السلام من إخوة يوسف عليه السلام. يقول تعالى حكم عن إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يريد التخلص من يوسف إما بالقتل أو بأن يطرح في أرض بعيدة مجهولة لا يعرفها الأب، ولا يحصل بينهما اللقاء مرة أخرى، كي يتفرغ لكم أبوكم بالحب والحنان والشفقة، وبعدها تتوبون إلى الله عما أجرمتم من هذا التعودي. طبعا مبلغ أو مضيضة لمصائب الشيطان، يغرق بالمعصية في الوقت الحاضر ثم يمنيك بالتوبة فيما بعد. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن اعمل الآن ما تريد وما تهواه وتبقى تتوب بعد كده. فهذا من مصائب الشيطان التي يضل بها الإنسان. أيضا اتفقوا على أن يلقوا يوسف عليه السلام في البئر، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتفقه بعض السيارة، بعض الأقوام الذين يسيرون في منطقة الجب إن كنتم فاعلين. يعني فبذلك تتخلصون من يوسف من غير ارتكاب جريمة قتل نفس بريئة، وذلك استجلابا لشفقتهم عليه أو استعظاما لقتله. ثم بدأ تنفيذ تلك المؤامرة بالإلحاح على الأب الرحيم يعقوب عليه السلام بأن يبعث يوسف معهم ليروح عن نفسه، وبيان أنه لا خطر على يوسف حينما يكون بصحبتهم وأنهم سوف يحمونه من أي مكروه. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. خرجوا إلى الصحراء وألقوه في البئر كما خططوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني أنهم تركوا يوسف عند متاعهم وأكله الذئب وهم في غفلة عنه، وألبسوا جريمتهم لباس الحق والصدق، فخلعوا قميص يوسف ووضع عليه دمًا كي يصدقهم يعقوب عليه السلام. يبدو أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، لأن الذئب لو حياكله مش هيقع الدم، لازم يقطع بأنيابه الثوب. فيبدو أن من أجل هذا عرف يعقوب عليه السلام أنهم كاذبون وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نلاحظ هنا أنه لم يعنفهم، لم يضربهم، بل قال لهم هذه العبارة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. قال بعض المفسرين في تفسير قوله عليه السلام فصبر جميل، يعني لا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجليل، لن أؤاخذكم بما فعل، وإنما عفو وليد ورفق، سوف تبقى عادتي معكم على ما كانت عليه، بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم. واضح. فهذا يؤخذ من أنه عفى عن مؤاخذتهم على فعلتهم الشنيعة الصادرة عن حقد وبغض لهذا النبي الكريم عليه السلام. جاءت المصيبة الثانية حيث فقد يعقوب عليه السلام ابنه الآخر شقيق يوسف بتهمة أخذ كواع الملك كما جاء في القرآن الكريم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا لما وقعت هذه المصيبة الثانية في أخذ أخيه الثاني تغرع بالصبر، نلاحظ أن يعقوب عليه السلام لم يتوعد ولم يتهدد ولم يعنف أولاده، بل قال كلاما جميلا لطيفا مع أنه كان يتألم ويتقطع حسرة، فقال عز وجل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بهم جميعا، مين بقى جميعا؟ دول يوسف وأخوهم الكبير، أخوهم الثاني اللي رفض المعين، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكيم، فإذاك عبر بالذنب. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يأتيني بيوسف وأخيه بنيامين وأخيهم الكبير الذي بقي في مصر. هذا أقصى ما رد به يعقوب عليه السلام على أبنائه، مع أنه يتجرع الألم لكن يهو قابله بالرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. أيضا بعدما جاءت يعقوب عليه السلام البشرى بيوسف وأخيه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أقر من الذهن إن كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا، أسرع عليه السلام بإجابتهم قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. فانظر إلى عظم الصدق والتلطف مع عظم الجرم الذي يعني ارتكبوه، وكيف عفى عنهم مع ما بدر منهم وما حصل منهم، وما لك إلا ليقتدي الناس بهذا الخلق. أما رزق يوسف عليه السلام بإخوته فالله تعالى يقول قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان أكرم وأرفق من أن يؤاخذهم بذنبهم الذي مضى وانتهى. لا تثريب عليكم، لا تعيير ولا توبيخ عليكم اليوم، ولا إفساد بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو والصفح. فقوله لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني الواحد أنه سمح سماحا تاما دون أن يعيرهم بذكر الذنب السابق. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وما جابش تفاصيل بقى ما فعلتم خلاص، ما جابش تفاصيل بقى لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا، فلم يعير بالذنب وإنما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلا شك هذه نهاية الإحسان التي لا يوفق إليه إلا خواص الخلق وخيار المتقين من الله سبحانه وتعالى. لأن دائما التفكير بالماضي، ساعات بعض الناس تمسك على شخص أخطاء معينة، على ابن أو تلميذ أو كذا خطأ معين، هو يريد منه أن يستغله باقي العمر بهذا الخطأ، يريد منه أن يعيش كل المستقبل اللي جاي أثيرا الخطأ الذي وقع منه فيما مضى. فهكذا نتعلم من يوسف عليه السلام ان احنا نعفو عما مضى، خلينا في الان وفي هنا، يعني في المكان والزمان الحاليين، نعيش في المستقبل. كل انسان اخطا في المضى لقله علم او لهوى او لنحو ذلك، ليس من حق احد ان يستغله باقي عمره، باقي العمر زي ما فعل فرعون وفعلت فعلاتك التي فعلت وانت من الكافرين، يمن او يعير موسى عليه السلام في قتله ذلك القصي. فليس من المنطق ولا من العدل الإنسان ما زال قلبه ينظر بالحياة والعمر أمامه ربما يكون ممتدا يعيش في المستقبل ده كله أثيرا لما مضى. فإذا من حق أي إنسان يريد الخير بالناس أن يعير العاصي أو المقصر بشيء مضى ويستدله به، وإنما دائما يفتح الفرصة للأمل وتجديد ما ذكر أو إصلاح ما حصل من الخطأ. فهو القول المسلمين منهج تربوي لا تثريب عليكم اليوم، غير بقى اللي يعد ويحصي ويكتب ويذاكر الأخطاء حتى يأتي الوقت المناسب ويستدل بها من يخاطبه أو يوجهه. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من غير تأنيب ومن غير تعيير بالذنب السابق، لأن التعيير بما مضى يحطم نفسيا الإنسان ويجعله أسيرا لشيء وقع في الماضي، والماضي المفروض أنه هو زي ما يقول الناس اللي فات مات، فما مات هل المات مش بيتدفن؟ فهل يصلح أن ينبش كل شيء ينبش ويخرج منه هذه الأشياء؟ كما لا ينبش الميت كذلك من استقام على الطاعة وانقاد لله سبحانه وتعالى، وما قدر منه في المضر لا داعي أن يؤيس من رحمة الله وأن تسد عليه أبواب التوبة والاستقامة ويعاير له. ودي برضه لاحظة في قصة الرجل الذي قتل ما أفلك، لأن العابد الذي أفتاه أولا بعد ما أتى 99 قنطه من رحمة الله وعيره بالماضي، قال له منين حيتوب عليك ربنا وانت قتلت 99 واحد، فدفع ثمن كلمته كمل به المئة، أصبح العدد صحيحا كمل بالمئة. لكن لما ذهب العالم قلنا بالفرق ده راهب، كان راهبا عابد بدون علم، لكن لما ذهب العالم فتح له الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وحصل له بذلك النجاة كما هو معلوم في الحديث. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وأناب إليه أشد مما يفرح الشخص الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم جلس في ظل شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هي أمامه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فده مش كلام مجازي، دي حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا، مش يفرح مثله، أشد فرحا بإقبال العبد عليه. فالإنسان بدون أمل في المستقبل، بدون تفاؤل، كما قال مصطفى كامل كلمة جميلة، يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يعني إن كان لك حياة لكن مع يأس دي موت مش حياة. لازم الإنسان يكون دايما مترقب الأحسن وحسن الظن بالله ومتفائل بالمستقبل، لأن هو الأمل هو الحياة. فإذا كان اقترنت الحياة باليأس فالموت مثلها تماما، لأنه لم يكن عنده دافع لأي إصلاح ولا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فالآية ميت، يعني إيه فايدة الحياة؟ فايدة الحياة من طول ما القلب ينبض في إمكانك أن ترقى إلى أعلى المراتب، في إمكانك مهما وقعت في معاصي أو تقصير أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن تنال الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا الأمل دائما في الإصلاح والنظر للقادم للآتي. لما الإنسان يعيش أثيرا للماضي هذا يخنق نفسه ونفسه، ساعات الإنسان هو يوهم نفسه الأشياء ويحبس نفسه فيها وهي أوهام، لكن يعيش أثيرا لنفسه. زي ما نظر المثل دائما بإيه، دودة القدر ترمي تنسج الحرير حوالي الكفن ده وتصبح الدنيا مظلمة وضيقة، مش أمل، مظلمة وضيقة، واضح؟ في حين لو ثقبت هذه الشرنقة وخرجت تجد العالم فسيحا ومضيئا ورحما، كما قال الشاعر إيه، رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالإنسان يشيل مقدار السودة من على عليه ويرى الأشياء بلونها الحقيقي، في ضوء وفي نهار وفي هواء وفي مزيد وفي أمل من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي رب يغفر الذنوب، وفي أكثر من كده، ده الذنب يعني مش بس يعفى عنه، ده ممكن رحمة ربنا أن الذنب ينقلب إيه؟ حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن الكياسة أن الإنسان لا ينخدع الشيطان حينما يحاول استغلاله بالماضي، اللي فات يعني دفن، والذي دفن لا ينبش ولا يعيش الإنسان أثيرا للنظر. صحيح يستغفر الله سبحانه وتعالى في وقت آخر إلى أن يقدم عليه ويرى ما له عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قرن اليأس برحمته، قرنه بالكفر، جعله سوءا بالكفر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر، لأن اليأس من رحمة الله سب لله سبحانه وتعالى، كأنك تسب الله عز وجل، لأنك تنسب إلى الله النقص أو ما لا يليق به، مع أن الله غفور رحيم ودود كريم عفو إلى تأر هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه السلام لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى لقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأن ظهور آثار الأسماء والصفات يأتي بتقدير هذه الأشياء. فالشاهد يعني أن التعامل مع التقصير ومع المعاصي ساعات يكون تعامل مرضي، من التعامل المرضي أن الإنسان يستهين بها، ولا كأنه يعني كما جاء في بعض الآثار كأن الذنب لما يعمله ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا هش الذبابة وقال كأنه ما عمل شيء. فهذه الاستهانة بالذنوب تزيدها ضلالا وقبحا. أما المؤمن فإنه يرى الذنب كجبل وقع على رأسه من الهم والحزن، لكن مش معنى ذلك أنه ييأس من رحمة الله، بل بالعكس لابد أن يكون عنده أمل في رحمة الله، لأن الياس من رحمة الله من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن فيه سوء ظن بالله، الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهذا من سوء الظن بالله، لكن الذي يليق بالله أنه كريم وجواد وعفو وغفور، فالإنسان دائما يتعلق برحمة الله، يرى القبيح قبيحا هو لم مش هيتحول لشيء عادي، لكن في نفس الوقت يتفاعل معه بطريقة صحية، وهي أنه يفزع إلى رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الدرس حتى ناخذ من كلمة إيه؟ لا تكريم عليكم اليوم. خلاص احنا خلينا في إيه؟ في الآن وهنا، كما كل أصحاب العلاج السلوكي، العلاج النفسي السلوكي والمعرفي يقول لك خليك في الآن وهنا. سيب الماضي خلاص. ما يبقاش تقول أنا أبويا وأنا صغير كان أخطأ في تربيتي وكان يفعل معي كذا وكذا، يفضل عايش على الشفة ومعلق سماعة الشفة على أبيه أو أمه إن هم السبب، هم اللي ضيعوني، واضح؟ ويعيش في الماضي. هو حتى لو كان أبوك أخطأ، هو يعني لازم كل أفضل يكون مراحل في التربية؟ ما احنا بشر، شيء طبيعي أن كل إنسان يبقى حسب خبراته وحسب ما تيسر من أسباب العلم والتحصيل أو الاهتداء للمساليب الصحيحة. فكن حتى لو كان أبوك أخطأ، يعني أنت هتظل تكرر هذه الذكريات وتشغلك عن التدعو إليه وأن تستغفر له وأن تحسن إليه كما أحسن لك، لأن الأب أحسن لك دين لا يمكن أن توفيه، وهو أنه تسبب في وجودك في هذه الحياة، كان سببا في ان يهبك الله نعمه الحياه. فهذا دين مش هيسد ابدا، لن يسد مهما فعل، وكذلك دين الام كما هو معلوم. فالشاهد للناس اللي تعيش في الماضي وتقعد بقى تفتكر، وبعدين الناس تكتب مذكراتها وتتكلم على ابائها وكذا وكذا، هل في عقوق اشد من هذا؟ انت ابوك او امك ماتت وانت قاعد تعمل كتب توصف الشده التي عملك بها، هل هذا هو الخلق الاسلامي؟ الخلق الاسلامي لا تكريم عليكم اليوم، تستغفر لأبيك، هذا جزء من رد الجميل الذي أدله إليه، الاستغفار له، ترحم عليه، التصدق عنه، وهكذا هو البدء. أما أن نفضل عايشين أسرى للماضي ونعملها سماعة بحتة، يبقى أنت كل حاجة تمام، وهو السبب، هو أبوك أو أمك السبب، هو اللي ضيعني، هو اللي أخطأ في كذا، هو كل واحد سبب حدود العقل الذي أعطاه الله إياه، والعلم الذي توفر لديه. هل العباد كلهم تساوون في المحاسبة؟ لأن الناس أقدار وقدراتها متفاوتة وعلومها متفاوتة وخبراتها متفاوتة، فلا يستعملن الإنسان أخطاء الأب أو المربي شماعة إن هو يبين هو ضحية، لا، ده ماضي وانتهى واتدفن، خليك في الآن وأقدر على المستقبل وعلو التغيير والتجديد إلى الأحسن والأفضل. فهذا درس مهم جدا، أن التسريب والتوبيخ والربط دائما بالماضي يحطم نفسية الإنسان، يجعله أسيرا للماضي، يقضي كل وقته في الأسى والحسرة والتأسف والضيق، واضح؟ فيحيي الشخص الاستمرار، شخص يحيي ما يتنساش، بالعكس الذكريات الأليمة احرص دائما إنك أنت تراها صورة جديدة الأول وبعدين تنتهى وتتفنن، مش تفضل عاملها شماعة تعلق عليها كونك يعني ضحية. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعدين تلاحظ يوسف قال كأنه هم أحياء، والإخوات فذلك بالأب أو الأم اللي يكون مات وأدرج التراب وفارق الأحباب وواجه الحساب وقطعت عنه الأسباب. يبقى ده إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المسلم العاشق، أي مسلم من أمة التوحيد، اذكروا محاسن موتاك، اذكروا محاسن موتاك، فما بالك بالأبوين تسقط عن الأخطاء، مش تدونها في كتب وتسيئ لوالديك، وهذا من أشد العقوق. الناس تكتب مذكرات ويتكلموا على آبائهم كلاما شنيعا، أين البر في هذا؟ فذا مات خلاص وجه الجسد أفضى إلى ما قدم، لا تزيد إصلاح، فأنت تزيد عليه بذكره بالسوء، لا، أنت تستغفر له وتعفو عنه وتلتمس له العذر من الله سبحانه وتعالى. من ثم أمر وصف الرسول عليه السلام ليوسف عليه السلام بالكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة في الرزق وفي الدين شأن موسى عليه السلام في دعوة فرعون وقومه. فرعون الذي كان يقتل الذكور من بني إسرائيل حين ولادتهم، ومعروف القصة حينما ولد موسى عليه السلام والقت أمه في تابوت وضعته في النيل خوفا عليه من القتل، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى قصر فرعون وتربته تحت رعاية زوجة فرعون، ورده الله إلى أمه لترجعه ولتقر به عينها حتى بلغ أشده، وأتاه الله حكما وعلما بمعرفة شرع إبراهيم عليه السلام. العلم الذي يطيب موسى هو معرفة شرع أبيه إبراهيم عليه السلام أو جده طبعا إبراهيم عليه السلام، فهذا العلم هو من مقدمات النبوة، مقدمات النبوة. كان أول ما كان من موسى عليه السلام حينما وجد رجلا من بني إسرائيل قومه ورجلا من القبط حصل بينهما ما حصل، فقتله موسى عليه السلام طبعا دون أن يتعمد، وركزه موسى فقضى عليه. موسى كان شديد القوة البدنية، شديد القوة البدنية عليه السلام، فمجرد ما ركزه مات كله، فركزه موسى فقضى عليه. فعلم فرعون بهذا وأراد أن يقتل موسى، ولكنه خرج إلى مدين، وهي مدينة يقال طبعا إنها مدينة، هي مدينة كان مدينة شعيب، لكن هذا الرجل الصالح هذا كان شعيبا لا يوجد دليل على ذلك. الحاصل أنه تزوج ابنته وجلس عنده المدة المذكورة، ونزل عليه الوحي في الطريق حيث كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد هو وقومه، وألا يستكبروا على الحق. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، بعض الناس تنظر للدين على أنه ضعف وتنازل وتهاون في الدين، لا، الدين ليس تهاونا في الدين، لأنه لا يوجد شر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكل جرائم فرعون الذي ارتكبها، ومع ذلك انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنك لما تنصح واحد في فرق بين كل شعورك وأنت تنصحه الاستعلاء، أنك تمسك لحاجة، أنك تستذله بهذا الخلق، أن تفرحه وتهتك بك، ومن أنك تنصحه رحمة به وشفقة. فما دام الهدف هو مش التشفي، الهدف هو الإنقاذ من النار، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، واضح؟ فاذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز حده بادعاء الألوهية. فقولا رسولين كريمين، موسى وهارون عليهم السلام، يرسلان إلى شر الناس في زمانهم، في زمانهم هو فرعون. شوف ربنا يقول له: فقولا له قولا لينا، لأن الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى، الهدف هو الإصلاح، لعله يتذكر أو يخشى. ففرعون الشرير صاحب الجبروت والقلب الغليظ القاسي لا يمكن أن تنفع معه دعوة بشدة أو بعنف، لأن هذا بالعكس سوف يحمله على مزيد من العناد والمكابرة والقلق والاستمرار في التمرد والعذر. امتثل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بما أمر الله به، فقول له قولا لينا، القول اللين والعبارة اللطيفة والرفق والحلم والإقناع بالحجة القوية. امتثل موسى عليه السلام بالوسائل التي تجلب وتبشر ولا تنفذ، تقرب ولا تبعد، فأمر أن يقول قولا لينا سهلا، قولا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ. تعال برضو بفتنة لأنه نتعامل مع شخص كله وجاهة منصب كبير، مثل هذا الشخص دايما نتعود على أن الناس اللي حوله بيعظموه بيحترموه، عميد في كلية مثلا، مدير مصنع كذا أو كذا رتبة، فهو متعود أن الناس بتعمل له تعظيم سلام وهو رايح وهو جاي وبيدوله وضع معين، فتجد التجاوز في الخطاب قاعد تحت ممن يمارس الدعوة مع أمثال هؤلاء الناس بيكون فتنة له، لأنه بيستفزه ويتنقصه بطريقة تسد طريقة اجتهاده إلى حقه. فإنزال الناس منازلهم أيضا، يعني مثلا لما خاطب المخاطب قال إيه من محمد رسول الله إلى إيه كثرة عظيم الإيه الروم مثلا، فلقبه اللقب بتاعه، هو صحيح لم يمدحه مدح ولا يستحق، لكن هو أعطاه وضعه إلى عظيم الكثر أو عظيم الروم، هو عظيم عند الروم، واضح؟ فالشاهد يعني إن أحيانا يحصل نوع من الشراسة والعدوانية في الخطاب مع أمثاله للناس، ونقع في كثرة نخب عن الحق دون أن نشر، لأنه يعني متعود أن هو عمل احترام، فلما يهان وأمام مثلا متبوعيه أو مرؤوسيه بأشهر إهانة بتنجي عقبة قياده إلى الحق. فهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه ولا نكون عونا للشيطان على هذا الإنسان. وقدوتنا في ذلك هو موسى عليه السلام، تقول له قولا لينا في الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. أذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف حول الكعبة قبل أن يجهر بدعوته، فكان يسمع الناس يدعون الحسين وزيدا يا حسين يا كذا في القراءة، أو زيد بن الخطاب، فكان يميل برأسه في أذن هذا الذي يدعو حول الكعبة المشرفة زيدا بس يقول له الله خير من زيد ويمشي. هل هيقدر ينكت فيها؟ لكن كلمة في غاية اللطف، وفي نفس الوقت نبه قلب الغافل الذي تردد في مثل هذا الشرك وبجوار أقدس بقاع الأرض الكعبة المشرفة، ومع ذلك كله بالتردد في العبارة الله خير من زيد. هذا من الرفق المطلوب في الدعوة. فبعض الناس تنظر للرفق انه ضعف، هو مش ضعف، المذموم هو ان تتنازل عن جوهر الدعوة حقائق الدعوة. اما اسلوب الرفق واللين كما ضربت المثال من قبل، النصيحة غالبا بتكون مريضة على قلبك، فتحتاج ان تصبها في ثوب زي الادوية المريضة الاطباء بيحطوها في شوكولاتة مثلا او مواد سكرية عشان يقدر الانسان يمنعها، او يزودوا نسبة المواد السكرية ادوية الاطفال مثلا او كده، او يحطوا لها روائح جميلة عشان يقدر يقبلها. فنفس الشيء النصيحة تلطف فيها بس تفضل النصيحة زي ما هي، ما تتحرفش في دين الله، لا تتنازل عن شيء من الحرف، وانما تصبها في الصياغة فيها ترغيب وتبشير، لان هذا تأييد مش التشتت او نتفضح او ان انت احسن منه، لان ده ساعات بيحصل عند الناس انطباع يعني انت احسن مني، ده انا بخاف ربنا احسن منك الف مره. والاسلوب اللي هو بيلم عليه ان هو بيتعامل معاك ان انت استفزيت وتعاملت بعدوانيه وانك عايز دايما اعلى منه او انك انت اثقى لله منه. فالعباره لابد ان يكون فيها حيطه كما ذكرنا الامثله من قبل في مواقف هؤلاء الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقول له قولا لينا، ادب ادب في العباره وفي النظر، لا فحش لا طلق لا غلظة في المقال ولا فظاظة في الأفعال. ربما هذا الظالم بسبب الرفق ولين يعود إلى رشده وإلى صوابه لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر ما ينفعه فيأتيه وما يضره فيبتعد عنه ويخشاه، ولعله يلين مع قساوته وينزل من اليمين. فهذه الآية لا شك ما فيها عبرة عظيمة. من الشيخ الإسلام تانية كان أتاه بعض الناس يستنجد به في رجل كان مشهور بالجبروت والظلم وأخذ أموال الناس، فرجل ضعيف فقير أكل عليه ماله هذا الرجل، فذهب إلى شيخ الإسلام ليستنصره، فرافقه شيخ الإسلام ومشى معه وطرق باب هذا الرجل الجبار، فقال له أعطي هذا الرجل حقه، فأراد أن يتهكم من شيخ الإسلام، قال له يعني أنت ابن تيمية تأتي بنفسك إلى بيتي عشان تتدخل لهذا الرجل؟ فقال له شيخ الإسلام موسى كان خيرا مني وفرعون كان شرا منك. ومع ذلك كان موسى عليه السلام يأتي يعني باب فرعون كذا وكذا مرة يعني صراحة ومزائر ونحو ذلك من الكلام. فالشاهد انظر إلى المبادرة، يعني موسى الذي تحرك إليه برضو نفس الشيء، اختلف شيخ الإسلام أن تنتقل أنت إلى من تدعوه وأن تبادر بذلك. إذن هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى كان قصوة الله من خلفه في ذلك الزمان، ومع هذا أمر الله موسى ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فقول له قولا لينا. يعني أسمع ساعات أن تيجي في بعض المساجد يعني واحدة من عوام المسلمات شبه متبرجة، فنسمع بعض الأخوات يسلكن سلوكا في غاية الفظاظة، في غاية الفظاظة مع واحدة فردية دخلت المسجد جات لنا الحد عندنا في المسجد، فلماذا لا نتلطف بها؟ لماذا لا نتلطف بها؟ هي إذا أحسن معاملتها سوف تحب هذا المسجد، سوف تحب هؤلاء الأخوات المنتزمات، بخلاف ما لو أحرجت أمام الناس بكلام قذر وكلام غليظ، هذا صد عن سبيل الله. يعني الأخت القاطعة التي تعامل هذه المعاملة هي بتدعي أنها تدعو إلى الله، لا هي بتصد الناس عن سبيل الله، لأن حسن الخلق ركن رقيق في الدعوة، ولفت نظركم من قبل مرارا إلى هذا المعنى، وهو أشار الله سبحانه وتعالى إليه في أواخر سورة النحل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلت بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ما تجيش تستعمل اسم الله سبحانه وتعالى اللي تحلف به لخداع الناس والاستهزاء بالناس. والله العظيم ما اخذت منه حاجه. وتكحد مثلا حقوق الاخرين. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. طيب لما نتخذ اليمين ونستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لخداع الناس وخيانه الامانه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اول شيء تذل قدم بعد ثبوتها، هذا انحراف عن صلاه المستقيم عن شريعه الله. شيء ثاني وهو ده الشاهد الذي نتكلم من اجله، انك بهذا تصد الناس عن سبيل الله، لان لو لقوا الملتزم يغدر ويكون الامان ويضيع حقوق الناس. او حتى لو كان تعاملك مع يهودي او نصراني ماشي وانت غدرت به والشرع يحرم الغدر، واضح؟ هيقولوا ايه بهذه الحاله؟ هو الصح والمثالي ان يقول لا، نفرق بين الدين وبين الذين ينتمون اليه. لكن احنا بشر، احيانا الانسان لا يستطيع ان يفصل بين هذا وذاك، يقول لو كان دينه فيه خير لزجره عن هذا السلوك الغدر والخيانه واستعمال اسم الله من اجل ايه؟ اكل اموال الناس مثلا. ففي هذه الحاله لا تظنن انك في حل من العقاب بسبب انك تسببت بسوء خلقك في صد الناس عن سبيل الله. لذلك قال تعالى: فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. لان الناس لو هو كافر يتعامل معاه وانت تبذل منك هذه الخيانه وسوء استعمال اليمين والقسم، هيقول ايه؟ لو كان دينه فيه خير، لو ده دين كان الحق، ما كانش المسلمين عملوا كذا وكذا. ولذلك بعض العقلاء بقى من الكفار لما بيسلموا يقولوا ايه؟ بعضهم يقول الحمد لله انني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. هو تعميم طبعا غالب، لكن الشاهد يعني انتم تفهموني جيدا، يقول الحمد لله شفت الاسلام الاول قبل ما اشوف احوال المسلمين، لان كنت شفت احوالهم في الاول ربما كنت ختمت واخذت فكره سيئه عن هذا الدين. الشاهد ان حسن الخلق اقوى ما يهدي الناس الى مكان الحق. حسن الخلق مفتاح القلوب، مفتاح المشترك، مش يبقى فيه مفتاح مشترك وكده واحد، يعني هو زي ما قلنا قبل كده كل قلب زي القفل يعني اللي بيقال له ايه مفتاح فخري بيفتح بيه، فواحد يجي من التوحيد، واحد يجي من وضع المراه في الاسلام، واحد يجي من تشريعات الاسلاميه وسماحتها، واحد يجي من الاعجاز العلمي، فكل واحد له مفتاح بيدخله في الدين. وقلنا واحد قبل كده اسلم بسبب انه راح اكل عند واحد في الثاني اكل بقى اللي هو مليان من البهارات ده والتوابل، فراجع جدا بالطعام، فشوف طريقته في التفكير، قال مش ممكن ربنا يهدي الناس دي لهذا الطعام اللذيذ ويكونون على غير دين الحق. فانقاد الى الاسلام بمعينته، يعني الشاهد يعني ان كل انسان له حاجه في تجربته ايا كان، سيبه ينجذب وبعد كده هيعرف طبعا حاجات هي اعظم من هذا اللي فات. وبعضهم في وقت من الاوقات كان بيقول مش معقول ربنا اعطاهم بترول يكونوا مش عارفين الحق. فالشاهد يعني لكن في مفتاح مشترك في الغالب، اذا وجد هذا المفتاح بيفتح اي قلب مستعصى الا ان شاء الله. وعندنا قصة مين؟ ثمامة ابن أثام. ثمامة ابن أثام لما قبض عليه رجل كريم ورجل شريف وحسيب في قوله له وجاهته ووضعه، فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بأن يربط في ثانية من ثواري المسجد، قيد في أحد ثواري المسجد وبقي في هذه الحالة مقيدا إلى ثانية من ثواري. حكمة عظيمة جدا من خير من دعا إلى الله عليه الصلاة والسلام. هو يريد ان يرى بنفسه مجتمع الاسلام جاء من الداخل. مجتمع لو هو بيرى نماذج تصد عن سبيل الله لما دخل في الاسلام. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام واثق من هذا الجيل الذي رباه بيده وصنعه بعينه على عينه. يشوف اخلاق الصحابه وهم يتعاملون مع بعض، يراهم وهم يعبدون خاشعين لله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل ويسمعون شيء من دروس العلم، فيرى نموذج حي في هذا المجتمع يمثل اخلاق الاسلام. فده اللي حصل فعلا، وصلته هذه الرساله. فجاء الرسول عليه السلام في أول يوم قال يا ثمامة كيف تجدك؟ أول مرة قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كريم. ثاني يوم كيف حالك؟ قال إن تعفو تعفو عن كريم وإن تقتل تقتل ذا ذنب. واضح بدأ يقدم الإيه؟ الأخف. ثالث يوم أطلقه النبي عليه السلام. خاف إنه يشهد الشهادتين أولا فيظن به إنه إيه؟ إنه أسهل خوفا من قتل. لكن لما عفى عنه النبي عليه السلام وانطلق انطلق فاغتسل وأتى وشهد شهادة الحق أمام النبي عليه السلام. ما الذي دعاه؟ ما حدش حضره محاضرات، ما حدش أعطاه محاضرات أو كتب إراثة، لا ده عمل له إيه؟ شاف نموذج حي من حسن الخلق. وده اللي فعله ينقاد إلى الإسلام. فنقدر نحط حسن الخلق كده بره في الخلق وجوه منه بقى تحط حاجات تانية كتير، لكن دايما حسن الخلق أقوى ما يقود الناس إلى الإسلام وأقوى ما يهدي الضالين إلى الهداية. فإذا وقع في الدين يعني ست سنين واحدة متبرجة أو شبه محجبة جاية الجامعة، ليه نقوم ونهنها ونحتقرها ونشنع بها أدام الناس؟ بالعكس لو المجموعة كلها عندها ثقة وعندها ثقة بالدعوة وأداب الدعوة، يعني ليه تقول أنا ربكم الأعلى؟ هل أنت تقول أنا علمت لكم الإله الغير؟ يعني أقل من فرعون الكثير، ومع ذلك هي أولى أن يقالها قولا لينا. عشان كده موسى لما قابل فرعون قال هل لك إلى أن تزكى؟ مين يجيب الفعل بتاع كلمة تزكى؟ تزكى ضمير مفرد تقديره إيه؟ أنت، لك إلى أن تتزكى. لم يقل له موسى عليه السلام هل لك أن أزكيك؟ وموسى لو قال كده ما هو حق، لأنه هو الذي يزكي من يدعوه ويطهر قلوبهم من الشرك. لكن مع ذلك يقول نسب التزكية إلى مين؟ إلى فرعون، هو اللي هيتزكى، مش أنا اللي هطلع أحوالك وأنا اللي هزكيك. لكن قال إيه؟ هل لك، هل في غاية التلطف؟ هل لك إلى أن تزكى؟ في غاية التلطف والرفق والإيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدى بذلك في خطابه وأمره بالمعروف. يقول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يريد أن يترك جبروته وطغيانه وتكبره عن الحق، لكن بقول لين وخطاب لطيف لأجل أن يتذكر فيخاف من العقاب. يقول الألوسي وفي الاستفهام في قوله هل لك إلى أن تزكى فيه ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتوب. فينبغي أن نستفيد بمنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام في الرفق واللين. كذلك ينبغي المربي أو المعلم أن يستعمل هذا الأسلوب الرائع في الدعوة لما ينتج عليه من ثمرات. ينبغي أن يستعمل الإحسان بالكلام اللين اللطيف البشاشة في الاستقبال، قضاء الحوائج ونحو ذلك مما تنقاد له القلوب ويأتي بخير عظيم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.